أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن القصر على قسمين، حقيقي وإضافي، وكل واحد منهما إما حقيقي وإما ادعاء، وكل واحد منهما إما قصر للصفة على الموصوف وإما قصر للموصوف على الصفة، وكل واحد منهما إما قصر قلب أو قصر إفراد أو قصر تعيين. ولكن تعريف قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي يختلف عن تعريفهما في القصر الإضافي. ولذلك فإنه في تعريف قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف في القصر الحقيقي اكتفى بتعريفهما بالمثال، ولكنه عند تعريفهما في القصر الإضافي عرف قصر الموصوف على الصفة بأنه تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى أو مكان صفة أخرى. وفي تعريف قصر الصفة على الموصوف في القصر الإضافي قال تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر أو مكان أمر آخر، فعطف الصفة الأخرى على المكان الآخر. والحامل على هذا العطف أنه أراد أن يدخل أقسام القصر تحت قصر الصفة على الموصوف وتحت قصر الموصوف على الصفة. فقوله دون صفة أخرى أو دون أمر آخر، دون صفة أخرى في قصر الموصوف على الصفة ودون أمر آخر في قصر الصفة على الموصوف، قوله دون صفة أخرى أو دون أمر آخر ليدخل فيه مثل قصر الإفراد، وذلك لأن المخاطب في قصر الإفراد يكون معتقدا باشتراك الموصوف بصفتين أو لاشتراك الصفة بموصوفين، فأراد المتكلم أن يوافق المخاطبة في واحد من الموصوفين أو في واحدة من الصفتين دون الصفة الأخرى. فبعد أن يعتقد المخاطب بثبوت الشاعرية والكاتبية لزيد، ويأتي المتكلم ويتعرض لإثبات واحدة من هاتين الصفتين إلى الموصوف دون أن يتعرض لذكر الأخرى، يفهم منه أن المتكلم لا يوافق المخاطبة في هذا الإثبات الثاني. ولذلك فلما أثبت المتكلم بكلامه صفة دون صفة أخرى، يعني أثبت صفة ولم يثبت صفة ثانية، فإن المخاطب سوف يفهم حينئذ أنه كان على خطأ في اعتقاده اشتراك الموصوف بصفتين أو اشتراك الصفة بموصوفين. دائما اختلاف التعبير حتى نشمل القصرين، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. وأما قوله تخصيص صفة بموصوف مكان موصوف آخر أو تخصيص موصوف بصفة مكان صفة أخرى، فهذا لإدخال قصر القلب، لأن المخاطبة يكون معتقدا بثبوت الصفة لموصوف واحد ليس غير، أي إن المخاطبة من أول الأمر يكون معتقدا بوجود تخصيص ما، غير أنه أخطأ في جعل هذه الصفة من مختصات ذلك الموصوف لا موصوف آخر أو العكس. فيأتي المتكلم حينئذ ويثبت الصفة لموصوف مكان ذلك الموصوف الآخر الذي ثبتت له الصفة، فهو يوافق المخاطب في وجود اختصاص ما، غير أنه يخالفه في أن المختص به أو من اختص بالصفة هو هذا الموصوف لا ذاك الذي اعتقده. فيثبت الصفة لموصوف مكان الموصوف الذي كان المخاطب قد أثبت الصفة له. فقوله دون صفة أخرى ليدخل قصر الإفراد، وقوله مكان صفة أخرى ليدخل قصر القلب. وها هنا أبحاث. البحث الأول في معنى قوله دون صفة أخرى، فإن إثبات الصفة لموصوف دون آخر أو إثبات الموصوف لصفة دون أخرى يصدق فيما إذا أثبت تعرض المتكلم لإثبات الصفة إلى موصوف، وتعرض كذلك لنفيها عن موصوف آخر، ويصدق أيضا فيما إذا تعرض المتكلم لإثبات الصفة لموصوف وسكت عن إثباتها ونفيها للموصوف الآخر، فيصدق على كلا التقديرين أنه قد أثبت هذه الصفة للأول ولم يثبتها للثاني. بعبارة ثانية، إثبات الصفة لموصوف دون آخر يصدق فيما إذا أثبتها للأول ونفاها عن الثاني، ويصدق فيما إذا أثبتها للأول وسكت عن إثباتها أو نفيها للثاني. وما هو مفاد القصر والتخصيص؟ هو إثبات الصفة للأول مع تعرض إلى نفيها عن الثاني. وعلى هذا فيكون التعريف باستخدام كلمة دون شاملا لأفراد القصر وغيره، إذ يصدق على مثل قولنا زيد كاتب أنك قد أثبتت الكاتبية لزيد دون عمرو، لأنك لم تتعرض إلى إثباتها إلى عمرو، جيد، وإن كنت لم تتعرض إلى نفيها أيضا. فيلزم أن يكون هذا قصرا، يلزم أن يكون إثباتا للصفة لموصوف دون آخر. ولذلك حمل الشارح قوله دون آخر أو دون أخرى، دون موصوف آخر أو دون صفة أخرى، على قوله أي مجاوزا عن الموصوف أو متجاوزا عن الصفة. توضيح ذلك أن المتكلم وإن كان في حقيقة الأمر لم يتعرض إلا إلى إثبات حكم واحد، وهو إثبات هذه الصفة لذاك الموصوف، ولم يتعرض في الحقيقة إلى نفيها عن الموصوف الآخر، غير أن المخاطبة حيث كان يعتقد اشتراك المخاطب في صفتين ثم وافق المتكلم المخاطبة في واحدة من هاتين الصفتين مع كونه في مقام الجواب عن كل ما ذكره المخاطب، علم حينئذ وفهم بدلالة الالتزام أن المتكلم لا يريد أن يثبت هذه الصفة الثانية لذلك الموصوف. فنتيجة القصر تحصل من مجموع أمور: الأول أن يكون المخاطب معتقدا بثبوت أو باتصاف الموصوف بصفتين، والثاني أن يكون المتكلم بصدد الجواب عن كل ما يعتقده المخاطب، الثالث أن يفهم المخاطب كون المتكلم في صدد الإجابة عن كل ما ذكره، والرابع أن يأتي المتكلم على موافقة المخاطب في بعض الصفات التي ذكرها، فيعلم بمجموع هذه المقدمات أنه يريد أن ينفي الصفة الثانية. فتجاوز المتكلم عن الصفة الثانية، أي المرور عليها دون ذكرها وإن كان بحسب أصله، هو عدم التعرض، هو مسابق لعدم التعرض إلى الإثبات والنفي، ولكنه بعد لحاظها، بعد ملاحظة هذه المقدمة، يصبح بمثابة التعرض لنفيه. وبهذا يصح التعريف ويصبح خاصا بموارد القصر. وأصل دون في اللغة أن تستعمل للانحطاط المكاني، فيقال هذا البيت دون هذا البيت، وهذا الجدار دون هذا الجدار، يعني هذا الجدار أحط من الجدار الأول مكانا، أي أدنى منه علوا. ثم استعير للبعد المعنوي والانحطاط المعنوي، فيقال فلان دون فلان علما، يعني أحط منه علما. واستعمل ها هنا استعمالا في معنى المجاوزة، يعني ثم توسعوا في ذلك النقل فاستعملوه في مطلق المجاوزة مع غض النظر عن العلو والدنو، وإنما استعملوا على مجرد وجود مسافة بين شيء وشيء آخر. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني أن قول الماتني تخصيص الموصوف بصفة دون صفة أخرى، أو تخصيص الصفة بموصوف دون موصوف آخر، لا يخلو. إما أن يراد من قوله دون أخرى، أي دون صفة واحدة أخرى، أو أن يراد الأعم من الواحد والاثنين والمجموع. فإن أراد الصفة الواحدة لم يكن التعريف جامعا، وإن أراد الأعم من الواحد وغيره لم يكن التعريف مانعا. أما إذا أراد الصفة الواحدة فيلزم أن لا يصدق قصر الإفراد إلا فيما إذا كان المخاطب معتقدا اشتراك الموصوف بصفتين من الصفات، حتى يأتي المتكلم على ذكر صفة دون الصفة الواحدة الأخرى. وعلى هذا فلو كان المخاطب معتقدا بثبوت صفات أو باختصاص الموصوف بصفات ثلاث، فلا يصدق حينئذ قصر الإفراد، لأن المتكلم عندما يقول إنما زيد كاتب لابد أن يثبت هذه الصفة لهذا الموصوف دون صفة واحدة أخرى، والفرض أنه يريد أن ينفي صفتين. يعني إذا فرضنا أن المخاطب كان يعتقد اختصاص زيد، أو مع غض النظر عن الاختصاص كان يعتقد اتصاف زيد بالكاتبية والشاعرية والشجاعة، وقال فحينئذ لا يتحقق القصر أو لا يصدق تعريف القصر على مثل قولنا ما زيد إلا كاتب. إذ الفرض أن القصر لا يتحقق إلا إذا كان المتكلم في مقام إثبات صفة دون صفة واحدة أخرى، وهو هنا في مقام إثبات صفة دون صفتين أخريين، فيلزم أن لا يكون التعريف جامعا لكل أفراد القصر، بل لا يتحقق قصر الإفراد حينئذ إلا في حالة اعتقاد المخاطب باشتراك الموصوف بصفتين أو الصفة بموصوفين. وأما إذا أراد من قوله دون أخرى أي دون كل الصفات الأخرى، فيلزم أن يدخل تحت قصر الإفراد الإضافي كل أفراد قصر الإفراد الحقيقي، لأنك في القصر الحقيقي حقيقة تريد تريد تخصيص الموصوف بهذه الصفة حتى إنها لا تتعداه إلى تخصيص الموصوف بهذه الصفة حتى إنه لا يتعداها إلى غيرها من الصفات، أو تخصيص الصفة بهذا الموصوف حتى إنها لا تتعداه إلى غيره من الموصوفات، أي إنك تريد أن تثبت لهذا الموصوف هذه الصفة وحدها دون غيرها من الصفات، أو أنك تريد أن تثبت لهذه الصفة مصداقا واحدا وموصوفا واحدا دون غيرها من بقية الموصوفات، فيصدق عليه الأعم من الواحد ومن غيره دون صفة أخرى، دون كل صفة أخرى، فلا يكون التعريف حينئذ مانعا. وقد عد الشارح ذلك إشكالا واردا. في الحواشي ذكرت بعض الأجوبة كلها ترجع حقيقة إلى التأول، ولذلك نكتفي بذكر واحد منها والكل على مقاسها. وحاصل ما ذكر من الجواب أننا نختار الثاني، ولكن بشرط أن لا يراد الجميع، يعني نختار من قولنا دون صفة أخرى أي دون كل الصفات الأخرى بشرط أن لا يصل هذا الدون إلى الجميع حتى يبقى القصر إضافيا. واضح أن العبارة لا تستبطنه، ولا ينبغي أن نحمل العبارة ما يأبى صاحبها أن نحملها إياها. على كل حال، ونفس الاعتراف أصلا هذا ليس جوابا، نفس الاعتراف بضرورة التأويل، إذن هو تسليم حقيقة بالإشكال وأنه يجب أن نضيف قيدا، نفس هذا التأويل هو اعتراف بأنه لا بد أن نضيف قيدا حتى نخرج هذا الإشكال. كيف كان البحث؟ البحث الثالث في أن من جملة أفراد القصر قصر التعيين وليس في التعريف القصر ها هنا إلا ترديد بين أمرين، إما جعل الصفة دون صفة أخرى أو إثبات الصفة مكان صفة أخرى، فلا بد حينئذ أن يكون قصر التعيين داخلا تحت واحد من هذين العدلين، من هذين المتعاطفين، وإلا لم يكن تعريف القصر شاملا لكل أفراده. ولذلك وقع الخلاف بينهم، أما الماتن فقد أدخله تحت قوله مكان صفة أخرى، وأما السكاكي فقد أدخله تحت قوله دون صفة أخرى. أما إدخاله تحت قيد المكان فبدع، أن المخاطب في حالة قصر في حالة قصر التعيين يكون معتقدا بثبوت واحد من الصفتين لموصوف ما، ولكن لا على وجه التعيين. فكل واحدة من الصفتين مساوية بالنسبة إلى الصفة الأخرى. فاحتمال اتصاف الموصوف بالصفة الأولى هو مساو لاحتمال اتصاف الموصوف بالصفة الثانية. فيأتي المتكلم ويحقق كل النسبة الاحتمالية لصفة من الصفات ويسلب الصفة الاحتمالية عن غيرها، عن الصفة الثانية، فيحقق صفة مكان صفة ثانية، لأن المخاطب في قصر التعيين يعتقد باختصاص الموصوف بصفة من الصفات وهو مصيب في اعتقاده هذا، غير أنه يتردد ويشك في أنه أي من الصفتين هي التي تثبت للمخاطب. فتكون نسبة احتمال اتصاف الموصوف بالصفة الأولى مساوية لنسبة اتصافه بالصفة الثانية. ومعنى تساوي النسبة بالنسبة إليهما أن الاحتمال في الأول هو عين الاحتمال في الثاني. فعندما يأتي المتكلم ويعين إحدى الصفتين فكأنه قد سلب كل النسبة الاحتمالية لواحد من الصفتين وأعطاها للثانية، فحقق صفة مكان صفة أخرى. الشارح لا يرتضي ذلك، يقول لا نسلم أن مثل هذا التعيين هو وضع للصفة مكان صفة أخرى. بل هو تعيين لإحدى الصفتين دون الأخرى، وذلك لأن المخاطب ما دام مترددا فهو لم يوقع واحدة من الصفات بعينها حتى يأتي المتكلم ويرفعها ليضع مكانها شيئا آخر. أو فقل إن المخاطب قد ترك المكان شاغرا فلم يرجح إحدى الصفتين، ترك المكان مكان الصفة تركه شاغرا، تركه خاليا من أي صفة من الصفات، لأنه ما دام يحتمل كلتيهما فلا يصح له أن يرجح إحداهما على الأخرى، فيبقى مكان الصفة خاليا. وحينئذ فأي صفة يأتي على ذكرها المتكلم تكون حالة حلولا أوليا، لأنها حلت مكانه صفة أخرى. والفرض أن المخاطب متردد، يعني لم يرجح إحدى النسبتين، أي إنه لم يضع مكان الصفة أي صفة من الصفات، فلم يضع شيئا حتى يستبدل. بعبارة ثانية، إن وضع صفة مكان صفة أخرى مشعر بالاستبدال، والاستبدال يقتضي ثبوت شيء في رتبة سابقة ثم يأتي المتكلم ويرفعه ويضع مكانه شيئا آخر. والمتكلم والمخاطب ما دام مترددا فهو لم يثبت صفة حتى نحتاج إلى رفعها، هذا أولا. ولو سلم أنه يصح أن نصور المكانية ولو بوجه من التأول، إلا أنه مع ذلك يصدق على مثل قصر التعيين أن فيه إثباتا لصفة دون صفة أخرى. يعني لو فرضنا تنزلا أنه يصح تصوير إثبات الصفة مكان الصفة الأخرى، ولو تنزلا ولو بضرب من ضروب التأويل، ولكن يصح أيضا حتى في حالتها، حتى في هذه الحالة المبنية على التأول، يصدق أيضا أنه إثبات للصفة دون صفة أخرى. وحينئذ فعد قصر التعيين داخلا تحت قيد المكان بخصوصه تحكم وترجيح من غير مرجح، وتأويل من غير داع ومقتضى. ولذلك فالأولى ما صنعه السكاكي، حيث أدرج ما سماه القزويني بقصر التعيين أدخله تحت قوله دون صفة أخرى، وإنما قلنا ما سماه القزويني لأن السكاكي لا يرى أن القصر أقسام ثلاثة، وبالتالي أصلا هذا ما في، هذا الخلاف لا يجري عند السكاكي أساسا. وحتى يجري الخلاف لابد أن نعتقد أن هناك قيدين دون صفة أخرى ومكان صفة أخرى، وأن نفترض وجودها ثلاثة أقسام حتى نوقع خلافا في القسم الثالث، أنه هل يدخل في الأول أو يدخل في الثاني. ولكن السكاكي حقيقة عندما أدخل قصر التعيين تحت قوله دون صفة أخرى أدخله لأنه يراه داخلا تحت قصر الإفراد. ولذلك قال الشارح فالأولى ما فعله السكاكي، وهو أن ندخل ما سماه القزويني بقصر التعيين تحت قصر أو تحت قيد دون صفة أخرى، وإن كان حقيقة السكاكي إنما أدخله تحت هذا القيد لأنه يراه بعضا أو من جملة قصر الإفراد. ليش؟ قال لأنه يصدق على قصر الإفراد وعلى قصر التعيين أنهما رافعان للشركة، أن المتكلمة يقصد رفع الشركة، ولكن قصده لرفع الشركة إما أن يكون قصدا لرفع الشركة القطعية، كما إذا كان المخاطب معتقدا باتصاف زيد بالكاتبية وبالشاعرية معا، فهو قاطع باتصافه بالكاتبية وهو قاطع باتصافه بالشاعرية، فهنا يأتي المتكلم ويرفع هذه الشركة القطعية يعني التي قطع المخاطب بثبوت. هذا هو قصر القلب، عفوا هذا هو قصر الإفراد. وإما أن يكون القصر رافعا للشركة الاحتمالية، كما إذا كان المخاطب معتقدا بثبوت إحدى الصفتين لزيد، فزيد أو كلتا هاتين الصفتين تشتركان في اتصاف زيد، في اتصاف زيد بأحدها بإحداهما، هذه شركة احتمالية يعني يشتركان في أن نسبة أحدهما إلى الآخر عين نسبة الأول. وهل يعاب على القزويني حينئذ أنه جعل قسما ثالثا أو لا؟ الجواب لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن السكاك عندما ارتكب قسمين فقط سهل على نفسه عملية إدخال هذا القصر تحت القيد، القيد الأول، وأغناه ذلك عن الخوض في هذا البحث. كيف كان؟ تصور بقية البحث. طبعا يوجد بعض المطالب بعد، لكن نقرأ أولا إلى أن نصل إلى المكان الذي انصرنا. أنت في شيء كلمة دون أو شيء انصر؟ وقوله دون أخرى صحيح؟ وقوله دون أخرى معناه متجاوزا الصفة الأخرى، فإن المخاطبة اعتقد، شوف متجاوزا الصفة الأخرى يعني مش معرضا عن أو شو بقى جيد. والثاني أي قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي، تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر أو مكانه، مش الحال؟ طيب، وقوله دون أخرى معناه متجاوزا الصفة الأخرى. جيد، شو يعني متجاوزا الصفة الأخرى؟ ويكفي صحيح أنه تجاوز عنها فلم يتعرض إلى ذكرها، ولكن لما شوف لما ضم إلى ذلك أن المخاطب كان معتقدا باشتراك الموصوف بصفتين، وكان المتكلم في مقام الجواب عن كل ما اعتقد به المخاطب، علم حينئذ أن المراد هو التعرض إلى نفي الاتصاف بالصفة الثانية. ولذلك قال شوف هذه الفاء، قال فإن المخاطب اعتقد اشتراكه في صفتين، والمتكلم يعني في صدد الجواب عما يريد المخاطب يخصصه بإحداهما ويتجاوز الأخرى، وهذا يشعر حينئذ بأنه يريد أن ينفي اتصافه بالصفة الثانية. ومعنى دون في الأصل أدنى مكان من الشيء، يقال هذا دون ذلك إذا كان أحط منه قليلا، ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب، يعني استعمل في البعد المادي أولا، ثم استعير إلى البعد المعنوي، ثم استعير إلى كل مسافة بين شيئين، ثم اتسع أو اتسع فيه، نقول اتسع بقى، ثم اتسع فيه اللي هو أصلة وسع يعني فيه، فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد، وتخطي حكم إلى حكم. ولقائل أن يقول إن أريد بقوله دون أخرى ودون آخر، دون صفة واحدة أخرى ودون أمر واحد آخر، فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنين، كقولنا ما زيد إلا كاتب لمن اعتقده كاتبا وشاعرا ومنجما، فيلزم أن لا يكون التعريف جامعا إذ لا يدخل فيه مثل هذا القسم، وقولنا ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد الكاتب زيدا وعمرا أو بكرا. وإن أريد الأعم من الواحد وغيره، فقد دخل في هذا التفسير القصر الحقيقي، وكذا الكلام على مكان أخرى ومكان آخر، نفس الكلام. فكل منهما أي فعلم من هذا الكلام ومن استعمال لفظ أو يعني من استعمال هذا الترديد في التعريف عندما قال صفة أخرى أو مكان، عفوا دون صفة أخرى أو مكان آخر، علم من الترديد بالعطف بأو في التعريف أن القصر على كم قسم؟ على قسمين. جيد، أي فعلم من هذا الكلام ومن استعمال لفظة أو بين هلالين، بين استعمال لفظة أو فيه يعني في التعريف، أن كل واحد أو في الكلام أن كل واحد من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربان نوعان، الأول التخصيص بشيء دون شيء، والثاني التخصيص بشيء مكان شيء، والمخاطب بالأول من ضربي كل، يعني المخاطب الذي يخاطب بالقصر الأول من ضربي يعني من نوعي كل من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، ويعني الأول يعني التخصيص بشيء دون، شو أصدر بالأول؟ يعني التخصيص بشيء دون شيء، مش مكان شيء. جيد، ويعني الأول التخصيص بشيء دون شيء، المخاطب بالأول من يعتقد الشركة، أي شركة صفتين في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة، وشركة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف. المخاطب، فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا كاتب، من يعتقد اتصافه بالشعر والكتاب، وبقولنا ما كاتب إلا زيد، من يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة. تعقيد بسبب تعدد تكثر كلمات الصفة وموصوف موصوف الصفة، واللي هو دائما يريد أن يشير إلى مثال لقصر الصفة على الموصوف ومثال لقصر الموصوف على الصفة. ويسمى هذا القصر قصر إفراد لقطع الشركة، لأنه يفرد الاتصاف بصفة دون أخرى أو بموصوف دون آخر لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب. والمخاطب بالثاني أعني التخصيص بشيء مكان شيء من ضربي كل من القصرين، يعني من نوعي كل من قصرين، الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة. من يعتقد العكس أي عكس الحكم الذي أثبته المتكلم، مش العكس يعني عكس عدم الاشتراك، لا، العكس أي عكس الحكم الذي أثبته المتكلم. فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام، وبقولنا ما شاعر إلا زيد من اعتقد أن الشاعر عمرو لا زيد. ويسمى هذا القصر قصر قلب لقلب حكم المخاطب لأنه يقلب اعتقاده. جيد. ثم قال أو تساويا عنده، أو تساويا عنده، شو يعني؟ يعني هذا كلام الماتن، يعني المخاطب بقوله صفة مكان صفة أخرى هو من كان معتقدا بالعكس أو من تساويا عنده، يعني قصر التعيين. ولذلك قال عطف على قوله يعتقد العكس، أي على طبعا لماذا عطفه على يعتقد العكس؟ قال على ما يفصح عنه لفظ الإيضاح، لأن كتاب الإيضاح عندما ألفه الماتن قال ألفته ليكون كالشرح لهذا الكتاب التلخيص، وهناك عبارته صريحة في أن قصر التعيين داخل تحت قوله مكان دون آخر أو مكان صفة أخرى. ولذلك وجب حمل العطف ها هنا على قوله يعتقد العكس، أي المخاطب بالثاني إما من يعتقد العكس أو من تساوى عنده الأمران، أعني الاتصاف بالصفة المذكورة وغيرها في قصر الموصوف، واتصاف الأمر المذكور وغيره بالصفة في قصر الصفة، حتى يكون المخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم من يعتقد اتصافه، التفت، بأحد الأمرين القيام أو القعود من غير علم بالتعيين، وبقولنا ما شاعر إلا زيد من يعتقد أن الشاعر أحد الشخصين زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين. ويسمى هذا القصر قصر تعيين لتعيينه ما هو غير معين عند المخاطب. فالحاصل أن التخصيص بشيء دون شيء قصر إفراد، والتخصيص بشيء مكان شيء إن اعتقد المخاطب فيه العكس فهو قصر قلب، وإن تساويا عنده فهو قصر تعيين، إذن يكون داخلا تحت التخصيص بمكان دون آخر. وفيه نظر، لأن لو سلمنا أن في قصر التعيين تخصيص شيء بشيء مكان آخر، تفت لو امتناع الامتناع، إذن الإشكال الأول أنه لا يسلم أن هذا التخصيص يفيد تخصيص شيء مكان شيء آخر. ثانيا قال فلا يخفى أن فيه تخصيص شيء بشيء دون آخر، حتى لو سلمنا أنه بضرب من ضروب التأويل تصدق المكانية ولكن تصدق الدونية أيضا، وحينئذ فيلزم التحكم. فإن قولنا ما زيد إلا قائم لمن يردده بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون القعود، واضح. ولهذا جعل السكاكي التخصيص بشيء دون شيء مشتركا بين قصر الإفراد والقصر الذي سماه المصنف قصر تعيين، وجعل التخصيص بشيء مكان شيء قصر قلب فقط. انتهى؟ جيد. المطلب الثاني أنه من شروط قصر الإفراد أن تكون الصفتان متنافيتين في قصر الموصوف على الصفة من شروط قصر الإفراد أن تكون الصفتان متنافيتين في قصر الموصوف على الصفة، وذلك لأن مورد قصر الإفراد هو اعتقاد وكون المخاطب معتقدا اشتراك الموصوف به بصفتين، ثم يأتي المتكلم ويثبت الأولى ويتجاوز عن الثاني. فلا بد أن يكون المخاطب معتقدا باشتراك الموصوف في صفتين، وإنما يصح للمخاطب أن يعتقد اتصاف الموصوف بصفتين إن كانت هاتان الصفتان بحيث يمكن اجتماعهما في موصوف واحد، وإلا فلو كانت الصفتان متنافيتين كالقيام والقعود فلا يمكن اجتماعهما في محل واحد، فلا تصل النوبة إلى أن يعتقد المخاطب باشتراك الموصوف فيهما معا وفي آن واحد حتى تصل النوبة إلى قصر الإفراد. وبالجملة فقصر الإفراد موقوف على مورده، ومورده اعتقاد المخاطب باشتراك الموصوف به بصفتين، واشتراك الموصوف بصفتين لازمه اجتماع صفتين على محل واحد، وهذا موقوف على أن لا تكون الصفتان متقابلتين بواحد من أنواع التقابل، لأن المتقابلين لا يجتمعان في محل واحد، ولكن هذا إنما هو في قصر الموصوف على الصفة لا في قصر الصفة على الموصوف، لأنه في قصر الصفة على الموصوف المخاطب يكون معتقدا اشتراك هذه الصفة في موصوفين، أي بأن يكون للصفة الواحدة موصوفان، هذا لا مانع منه لأن الصفة من مقولة العرض، والعرض ينوجد بوجود ذاته وجوهره، ولا مانع لأن يكون للحدث مصادق للحدث الواحد مصادق متعددة. جيد، لأن العرض وجوده مش بذاته، وجوده بوجود الجوهر، فالتعدد ما دام الجوهر متعددا فالوجود متعدد، وحينئذ هذه العوارض تحل في تلك الوجودات المتعددة. قال: وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا، يعني قصر إفراد، عدم تنافي الوصفين ليصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف، حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر كونه كاتبا أو منجما، لا كونه مفحما أي غير شاعر، يعني شو كان بده بهالكلمة أصلا، كان يقول أو غير شاعر جيد، ولكن أراد أن يأتي بالصفة وجودية حتى يكون هناك اشتراك بصفتين وجوديتين، ولا معنى لأن يقال هذا الموصوف له صفتان أثبت له صفة عدمية وصفة وجودية، لا معنى لإثبات الصفة العدمية له، يعني منفية عنه وهذا هو. ولذا شو يعني الصفة العرفية؟ أمرك شو يعني؟ يعني أنا أصفك بأنك غير كذا، أو هناك صفة ثبتت لك وهي عدم كونك كذا، حتى عرفه ما بنقولهاش نحن، يعني بدي أحط لك هالشغلة المعدومة حتى عرفه أننا نستعمل مثل هذا الوصف. نعم، أنا قولك صفة عرفية أننا نبدل هذا اللفظ الذي مدلوله عدمي بلفظ مدلوله وجودي، وهو هذا. قال: غير شاعر، لأن الإفحام وهو وجدان الرجل غير شاعر ينافي الشاعرية. وشرط قصر الموصوف على الصفة قلبا تحقق تنافيهما، لابد أن تكونا متنافيتين، إذ الفرض أنك تريد أن تقلب اعتقاده، وإذا كانت الصفتان غير متنافيتين بمعنى أنه يصح أن يجتمعا فلا معنى لأن تقلب اعتقاده، لأنك إذا أثبتت صفة ما له فهذا لا يلزم منه أن تكون نافيا للصفة التي اعتقدها. يعني إذا كان المخاطب يعتقد بأن زيدا قائم، وحتى تقلب اعتقاده يعني لابد أن تزيل هذا الحكم الأول، وإنما تزيل الحكم له كيف؟ بأن تحقق نقيضه، يعني القعود، لأن نقيض كل شيء رفعه، ولا معنى لأن يكون معتقدا بالقيام ثم تأتي أنت وتثبت له الشاعرية، هاتان الصفتان يمكن أن تجتمعا، فلا يكون إثبات صفة للمخاطب مستلزما لقلب اعتقاده ونفي الصفة الأولى. ولذلك قال تحقق تنافيهما أي تنافي الوصفين حتى يكون المنفي في قولنا ما زيد إلا قائم كونه قاعدا أو مضطجعا أو مضجعا هم كتب أو نحو ذلك مما ينافي القيام. ولقد أحسن صاحب المفتاح في إهمال هذا الاشتراط، هذا الاشتراط في غير محله يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.